بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا في كتاب الجامع من باب الأدب عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. ذكر عندك كلام جميل للطبري رحمه الله، نقله القاضي عياض في شرح مسلم، يقول: هذا حديث جامع للخير، لأن العبد إذا رأى من فوقه في الخير طالت نفسه باللحاق به، واستقصر حاله التي هو عليها، واجتهد في الزيادة. هذا بالنسبة لأمور الدين. فمفهوم الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في أمور الدنيا. أما في أمور الدين تنظر إلى من هو ماذا؟ من هو فوقك، حتى تزداد اجتهادا. قال: واجتهد في الزيادة. فينصلح للعبد دينه إذا نظر إلى من هو فوقه في الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال: وإذا نظر في دنياه إلى من هو دونه تبين نعم الله عليه، فألزم نفسه الشكر. هذا معنى كلامه. وإذا لم يفعل ما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر بالعكس. فالمسلم يستفيد فوائد عظيمة إذا نظر إلى من هو أسفل منه في أمور الدنيا. وكما جاء، يعني كما ذكر عندك هذا لفظ مسلم واللفظ المتفق عليه: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. فدائما الإخوة الإنسان ينظر إلى من هو تحته، هذا يجعله يعظم نعمة الله فيشكرها ولا يمل من النعمة التي وفيها. ابن القيم يذكر أن من أضر ما يكون على العبد ملله لنعم الله عليه. كيف يمل النعم؟ لأنه دائما ينظر إلى من هو فوقه في الدنيا فيزدري نعمة الله عليه، ما يشعر أنه في نعمة. فلان عنده قصر، أنا بيتي صغير، فلان عنده سيارات، أنا عندي سيارة واحدة، وهكذا. لا، المسلم دائما ينظر إلى من هو تحته أسفل منه. في الصحة تنظر كم من إنسان مبتلى، ينام على الفراش، لا يستطيع أن يمشي للمسجد، لا يستطيع أن يفتح عينه، يقرأ كلام الله، وهكذا في المال، في كما جاء في الذكر عند النوم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا تطبيق لهذا الحديث، أن ينظر إلى من هو أسفل منه، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من أناس شردوا من بلادهم يعيشون في الملاجئ. وهكذا الإخوة، المسلم ينظر في كل الأمور، في أمور الدنيا، إلى من هو أسفل منه، هذا يجعله يشكر نعمة الله تعالى. ثم أيضا كما ذكر عندك أن قلبه يرتاح ويرضى بما قسم الله تعالى له. أما إذا نظر إلى من هو فوقه فسيجحد نعمة الله، وسيتعب نفسه في طلب الدنيا، وربما يتسلل في قلبه الحسد والحقد على إخوانه. قال: وإذا لم يفعل ما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر بالعكس فأعجب بعمله. إذا نظرت في أمور الدين إلى من هو أسفل منك تقول ما شاء الله أنا العالم العابد وغير ما عند شيء فتعجب بعملك. قال وكسل عن الزيادة، وكسل عن الزيادة من الخير ومد عينيه إلى الدنيا، يعني هذا إذا نظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا، وحرص على الازدياد منها وازدراء نعم الله عليه ولم يؤدي حقها. إذن فهذا كلام جامع في شرح هذا الحديث، هذه وصية عظيمة الإخوة، هذه وصية عظيمة والله، هذا الحديث قاعدة في إصلاح حياة الإنسان. إذا المسلم عاش بهذه النظرة في أمور دينه وفي أمور دنياه تنصلح له حياته، يعيش مرتاحا سعيدا. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه، والنواس بن سمعان لأبيه صحبة، وذكر عندك أنه الكلابي ليس الأنصاري، يقول عن نفسه أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. تأمل كيف كانوا يحرصون على العلم، يعني ما رجع إلى قومه وجلس بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة. لماذا؟ حتى يسمع الأسئلة التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد. يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، وهذا الإخوة فيه جماع الخير، ماذا يريد الإنسان في الدنيا؟ انظر إلى أسئلة الصحابة يسألون عن أشياء هي من أهم المهمات في الحياة. المسلم في هذه الدنيا يسارع إلى البر ويبتعد عن الإثم، بهذا يرضى الله تعالى عنه. أما تنظر اليوم إلى أسئلة الناس تجد فيها العجب. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أخرجه مسلم. فهذه كلمة جامعة، البر. البر حتى في اللغة تدل على السعة، لذلك يقولون البر ضد البحر، البر واسع، ومن أسماء الله تعالى البر لأنه الواسع في فضله ورحمته وعلمه، فهذا من الأسماء الجامعة. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم فسر البر بماذا؟ بحسن الخلق، فهذا يدلك على منزلة حسن الخلق. هذا إذا فسرنا حسن الخلق بالتعامل الحسن مع الناس، لأن بالفعل حسن الخلق الإخوة يدل على صلاح النية، على صلاح القلب، القلب يكون فيه تواضع مع الناس، ما يكون في القلب كبر ولا حسد. ثم أيضا حسن الخلق يدل على صلاح العبادة، فالإنسان إذا صلحت عبادته لله جل وعلا الله تعالى يصلح حاله مع الناس، يكون حسن الخلق. فهي كلمة جامعة. وكذلك ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية، لأن هذا الحديث من حديث الأربعين النووية كما تعرفون، ذكر أن حسن الخلق يدخل فيه التأدب بآداب الشريعة كلها، فيشمل كل شرائع الدين، يشمل العبادات والعقائد والأخلاق، لأن أيضا كما أن المسلم يحسن خلقه مع الناس فكذلك يتأدب مع الله. وهذا يدل عليه قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، هذه كلمة جامعة، خلق القرآن يعني في عبادته في عقيدته في معاملاته. البر حسن الخلق، فإذا ما أحوجنا الإخوة أن نتخلق ونتأدب بالآداب الحسنة الجميلة مع الله مع عباد الله. والدين كما مر معنا كله خلق في الحقيقة، كما ذكر عندك بعض الآثار، قال ابن المبارك حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، قال ابن سيرين كانوا يرون حسن الخلق عونا على الدين، وقال عكرمة لكل شيء أساس وأساس الإسلام حسن الخلق. وأنت انظر في الصلاة قد يتفاوت الناس فيها بحسب أدبهم مع الله، فالذي يصلي يعني مخلصا لله هذا تأدب مع الله، أما الذي يرائي في صلاته هذا ما تأدب مع الله، لأنه يقف بجسده أمام الله وقلبه منصرف للدنيا يريد أن يثني عليه الناس. الذي يصلي خاشعا هذا تأدب مع الله، أما الذي لا يخشع في صلاته هذا عنده يعني شيء من النقص في الأدب مع الله. لماذا؟ ما يليق أن تقف أمام الملك وقلبك يفكر في أمر آخر. تخيل لو أن إنسان وقف أمام الملك وبدل أن يكلم الملك أعطاه قفاه وظهره وبدأ يكلم جنود الملك وحاشية الملك، هذا حال الذي لا يخشع في صلاته، كما ذكر هذا المثال ابن القيم رحمه الله، لأنه كأنه بدل أن يقبل على الله على الملك العظيم يقبل على الدنيا الفانية. وهكذا يعني لما يتأدب المسلم بالسنن الواردة في الصلاة من رفع اليدين، وضع اليمنى على اليسرى، لا ينظر يمينا ويسارا، ولا يتحرك حركة لا حاجة منها، فهذا فيه أدب مع الله، هذا البر، البر حسن الخلق. وهكذا مع الوالدين ومع الناس. والإثم ما حاك في صدرك، ما حاك يعني أثر وتردد في صدرك، وهذه علامة داخلية. ثم ذكر العلامة الخارجية، قال وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا الإخوة من رحمة الله أنه جعل العبادة والدين موافقة للفطرة، فيطمئن القلب بذكر الله، يطمئن بعبادة الله، ويشعر بالحرج إذا وقع في الحرام. هذه فطرة المؤمن، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهذا من رحمة الله تعالى. لكن الذي ينغمس المعاصي والشهوات بسبب قسوة قلبه وأن الذنب على الذنب هذا يجعل القلب مسودا بالمعاصي، فبعد ذلك قد ما يشعر بهذا الشعور. وأيضا كثير من هؤلاء مهما عصى الله لا بد إن كان في قلبه ذرة إيمان أن يدخل قلبه شيء من الهم والغم، وهذا في الغالب تجده عند أهل المعاصي، إن إذا فعل المعصية تجده يتحسر ويندم بعدها في الغالب، وإن كان يخفي هذا في قلبه. فالمعصية لذتها مؤقتة ثم تنقلب إلى حسرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامة الإثم، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا الإخوة في الآثام الظاهرة هذا واضح، وكذلك يستفيد المسلم من هذا في التمييز بين الحلال والحرام إذا كان الأمر مشتبها، يعني هذا الحديث يدخل في باب المشتبهات. فإذا وجدت أن الشبهة ترددت في صدرك وأن هذا العمل تكره أن يطلع عليه الناس، فنقول ابتعد عن هذا، فهذا من الشبهات، وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. مثلا الآن تشقير الحواجب، النمص يعني الأخذ من الحواجب هذا محرم كما في صريح الحديث، لعن الله النامصة والمتنمصة، تحديد الحواجب، وكم يقع النساء في هذا، وهذا مما تهاون به كثير من النساء أداهن الله، هذا من المحرمات الصريحة الواضحة التي أجمع عليها أهل العلم، أجمع العلماء على أن نتف الحاجب بالنسبة للمرأة والرجل باب أولى طبعا، هذا من المحرمات. طيب الآن جاء ما يسمى بالتشقير، يعني يلونون الحاجب، طرف الحاجب بلون بشرة الوجه، فكأنها في الظاهر ماذا؟ حددت الحواجب، لكن هي ما أخذت شيء من الشعر. ولذلك اختلف العلماء، بعض العلماء أجاز التشقير، وهذا جاء عن الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين، وبعض العلماء حرمه مثل ما جاء عن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تجد الأمر مشتبه حقا، تفكر كذا أو كذا، وتجد أحيانا المرأة يعني في صدرها شيء من الحرج والتردد، فنقول هذا من الشبهات الأولى للإنسان يترك هذا الأمر. المرأة التي تتقي الله تعالى تترك هذا الأمر حتى التشقير، لأن العبرة بالحقائق ليس بمجرد الأسماء، والله أعلم. فإذا وهكذا المشتبهات على المسلم أن يعني يبتعد عنها. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم ثلاثة، هل هذا العدد له مفهوم؟ فذكر عندك عن ابن بطال أنه نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه هذا العدد لا مفهوم له، وإنما هذا من باب الغالب الإخوة، أن في الغالب إذا أردنا أن نتصور تناجي قوم دون واحد فيكون هذا أقل شيء اثنين يتناجون والثالث يعني يكون معهم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد، ولهذا يقول من مالك رحمه الله: لا يتناجى ثلاثة دون واحد، لأنه قد نهي أن يترك واحد. قال: ولا أرى ذلك ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحدا. قال القرطبي يعني في المفهم: العدد الكثير أولى بالمنع، يعني إذا كان اثنين يتناجون مع واحد هذا محرم، فما بالك إذا كانوا مثلا تسعة واحد جالس هم يتناجون فيما بينهم وواحد ما أدخلوا معهم، طبعا هذا من باب أولى. فإن قيل جاء من حديث ابن عمر في الأدب المفرد وعند أبي داود أن أبا صالح سأل ابن عمر قال له: فأربعة؟ قال: لا يضرك. قال: لا يضرك. فليحمل أثر ابن عمر، يعني المراد ابن عمر ماذا؟ أنه يمكن أن يتناجى اثنان ويكون اثنان معا أيضا يتناجان فيما بينهما مثلا، هذا جائز. لكن تخيل أربعة، ثلاثة يتناجون واحد تركوه ما أدخلوه معهم، هذا حرام بلا شك، لأن العلة واضحة. قال: من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. طيب، قال: فلا يتناجى اثنان دون الآخر، هذا يدل كما ذكر عندك أنه يكون موجودا معهم، أما إذا كانوا اثنين يتكلمون فيما بينهم دخل عليهم ثالث فلا يلزمهم أن يقطعوا كلامهم لأجل فلان هو الذي دخل عليهم، لكن الحديث يتعلق بوجود ثلاثة ابتداء ثم ينعزل اثنين وينعزل اثنان ويتركون الثالث. قال: حتى تختلطوا بالناس، لأن هذا يزيل العلة. إذا اختلطوا بالناس، مجلس في عدد عشرة، اثنين جلسوا يتكلمون وثلاثة يتكلمون واحد لوحده، ليس هناك محذور. لكن الريبة تدخل متى؟ إذا تركوا واحدا واجتمع مجموعة من الناس اثنين ثلاث أربع أيا كان العدد. قال: من أجل أن ذلك يحزنه. وفي حديث آخر قال: إلا بإذنه، يعني أيضا هذا استثناء آخر، إذا اختلطوا بالناس أو إذا أذن لهم قال: ما علي خذوا راحتكم أنا أحسن الظن فيكم وما أخاف. قال: من أجل أن ذلك يحزن، هذه العلة. فإذا هذا الإخوة يعني كما ذكر شراح الحديث أن هذا يصل إلى التحريم، أن هذا محرم من أجل أن ذلك يحزن. والله تعالى عظم من شأن هذا حتى في القرآن في سورة المجادلة كما تعرفون الآيات: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إلى آخر الآيات في اليهود، أن هذه من صفات اليهود والمنافقين، كانوا يتناجون بالإثم والعدوان والكيد للمسلمين، فنهي المسلم أن يشابههم في هذا. ثم أيضا هذا يسبب سوء الظن، لأن الآن واحد يتركونه في المجلس مثلا اثنين أو ثلاثة أو أربعة ينعزلون ويتركون واحدا ويقول: نحن نريد أن نتكلم فيما بيننا، إيش معنى هذا؟ يقول: أكيد يريدون الكيد بي ولا المكر بي، ولا لماذا ما يجعلوني أسمع كلامهم؟ أو أن يعتذروا: عندنا موضوع خاص لو تأذن لنا ممكن، أو ينصرفوا ويتكلموا مكان آخر مثلا. لكن هذا يسيء الظن يعني فيهم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على يعني تأمل يعني جمال هذه الشريعة. انظر، شريعة تأتي بمثل هذا الأدب في المجالس حفظا للقلوب حتى لا يدخلها سوء الظن. ثم قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. الآن خطر في ذهني لما ذكرنا الآيات في النجوى، الله قال بعدها ماذا؟ يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. ما أدري ابن حجر لعله خطر في ذهن هذا، الله أعلم. أن أيضا هذا من آداب المجلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. وهذا عام، من مجلسه، سواء كان في المسجد مثلا وكان زحمة قال قم اجعلني أجلس هذا المكان، أو مثلا في مجلس علم محاضرة، أو مثلا موضع في السوق فرشوا أمتعتهم يبيعونها، جاء واحد أن يبيع ما وجد مكان قال يا فلان قم أنا أريد أن أجلس حتى أبيع متاعي مثلا، هذا عام في أي مجلس. أو دخل مجلس أناس جلسوا في مجلس عادي ما وجد مكانا فقال لأخيه قم وأنا أجلس مكانك، فهذا يعني اعتداء، هذا اعتداء على حق المسلم. قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن ما الحل؟ تفسحوا وتوسعوا. قال تفسحوا يعني إيجاد فسحة. ثم قال وتوسعوا، قالوا بأن ينضم بعضهم إلى بعض، بحيث أنهم يعني كأن التوسع هذا وسيلة لإيجاد الفسحة، التوسع وسيلة لإيجاد الفسحة. وإذا وجدت الفسحة في القلوب لا بد أن توجد الفسحة في الأماكن، سبحان الله. إذا كان الواحد أصلا يعني يحمل شيء من البغض لأخيه المسلم في قلبه لن يتفسح له ويتوسع له، لكن تخيل لو دخل عليه أخوه مثلا، أو مثلا ابنه، أو يعني صديق يحبه، ممكن يضيق على نفسه لأجل فلان، فإذا هذا يكون مع المسلمين جميعا، لأن كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فلا بد أن يكون بينهم هذا التراحم والتفسح. هناك الإخوة كلام جميل لابن حجر رحمه الله في الحقيقة، يعني يبين الحكم هذا النهي، لأن يعني ظاهر كلام يعني بعض الشراح يقول هذا بغي وعدوان واستنقاص لحق المسلم، فتقول النهي للتحريم، لكن النهي الإخوة درجات بحسب الحال. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح 11 صفحة 63، يقول ما ذكر عموم المجالس، قال: والحكمة في هذا النهي أن الإخوة أحاديث الآداب كما عرفنا الأصل فيها يعني أن يكون الأمر للاستحباب والنهي للكراهة، هذا الأصل، أن من باب التكميل، لكن أحيانا قد يصل النهي إلى التحريم كما عرفنا في الحديث المتقدم في النجوى بحسب قوة المفسدة. وهنا كذلك إذا كانت هناك مفسدة أو يعني الأمر يعني عظيم فيكون محرما، أما إذا كان الأمر معقول أو يمكن فيكون يعني مباحا، كما قال ابن حجر، قال: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، والحث على التواضع المقتضي للموادده. نعم، فإذا تلاحظ أن لو فعل هذا الإنسان على سبيل الكبر قم يا فلان وكأنه يعني ما يلقي له بال، طبعا هذا محرم، أن هذا ما يكون إلا بسبب الكبر في القلب. قال: وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. فعلى هذا، انظر كلام ابن حجر، يقول: فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم. قد هذا في الحقيقة كلام دقيق لابن حجر، قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم. يعني مثلا على سبيل الكراهة، لو أن إنسان يعني ما قصد يعني إهانة المسلم ولا، لكن مثلا شعر أنه محتاج جدا للجلوس في هذا المجلس، أو يعني ركبته آلمته وهو واقف ويريد أن يسمع مثلا الكلام الذي يقال، لا يوجد مكان للجلوس، فقال لي واحد لو يعني تجعلني أجلس مكانك، لو تقوم وتخليني أجلس مكانك. ما تلاحظ أن هنا الكبر غير موجود، هنا قد تكون حاجة، فهذا لا بأس به، هذا جائز. فالأمر يختلف بحسب يعني العلة، والله أعلم، يختلف بحسب العلة. وذلك يعني حتى لو يعني مثلا نعم يعني هذا يكون بحسب العلة، الله أعلم. يقول: وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. يعني هذا ابن عمر كان يكره هذا، وهذا من ورع الصحابة. صحيح، كان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، هذا من كمال التواضع وكمال الورع، أن القائم يعني مثلا خاصة إذا دخل مثلا رجل كبير في السن والذي جالس سنه صغير مثلا، فالرجل الكبير يستحي، وفي الغالب الصغير سيقوم ويترك حقه، وهو قد يريد أن يجلس هذا المجلس لكن يستحي من الرجل الكبير، فيكون هذا قد ترك مثلا هذا المجلس استحياء، فالكبير هنا يعني هذا الذي وقع في قلب ابن عمر، إن كان يكره. لماذا؟ لأنه يعني من كمال تواضعه أنه ما يريد أن يقوم القائم عن كراهية واستحياء مثلا. لكن أيضا لا بأس يعني لو فعل هذا الصغير من باب احترام الكبير، هذا لا بأس به، قد يكون مطلوبا أن يفعل يعني مثل هذا، فما يدخل هذا في الكراهة، والله أعلم، يعني كما عرفنا. أي نعم صحيح، أن أنا ما فيه يعني ما فيه مكان للتوسع، مثلا الباصات أو الحافلات القطارات، فتأتي امرأة مثلا نساء، فالرجل هنا الأصل أن يقوم ويجعل المكان للمرأة بدل أن تقف المرأة، أو رجل كبير يأتي، فهنا يعني من الأدب، من الأدب أن يقوم ويجعل المكان للكبير. فإذا كما عرفت يعني هذا يعني ما أجمل أن تفهم علة الحديث وسبب الحديث حتى يعني تفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، يعني يلحسها بلسانه، أو يلعقها يعني يلعقها غيره، يجعل غيره يلحس يده. طبعا هذا قالوا ما يكون إلا للزوجة يعني إن كانت تحب ذلك، متفق عليه. ذكر في حديث مسلم عن جابر العلة، قال: إنكم لا تدرون في أيه البركة، فهذه العلة، إنكم لا تدرون في أيه البركة، فالبركة تنزل على الطعام، فقد تكون البركة فيما بقي في يدك مثلا. وكذلك هذا من التواضع والاعتراف بنعمة الله تعالى، وهو من تطبيق السنة، ولا يقال كما يقول المحدثون العصريون هذا استقذار وهذا ينافي الإتيكيت ينافي الحضارة، بل يعني رمي الطعام ولو كان قليلا هذا هو في الحقيقة التكلف والتخلف والتواضع لنعمة الله، ويعني تطبيق السنة فيه البركة والخير. بل ما أدري، أنا سمعت أظن أن حتى اكتشفوا أن يعني في مص الأصابع أو لعق الأصابع مادة ما أدري يعني تساعد على الهضم أو غير ذلك، ما أدري يعني كأن هذه معلومة قديمة في ذهني ما تأكدت منها. كذا يذكرون هذا. نعم، فسبحان الله، السنة كلها خير وبركة، سبحان الله. ثم يأتي العلم الحديث ويقولون اكتشفنا كذا واكتشفنا كذا، وإذا هو موجود يعني كثير منه موجود في القرآن والسنة. وهنا قال فلا يمسح يده كما ذكر عندك يعني عند مسلم من حديث كعب مرفوعا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها ثلاث أصابع. نعم ف يعني هذا إذا كان الطعام ممكن أن يؤكل بثلاثة أصابع وهذا بثلاثة أصابع طبعا هذا من باب البعد عن الشره وأيضا هذا يعني أريح للمعدة. قال وعن طبعا هذا الإخوة الأدب سنة مستحب كما هو يعني واضح يعني إنه لكن مثلا إنسان ترك الشيء بقايا الطعام وغسل يده أو مسح بمنديل جائز لكن فاته الأكمل. ابن حزم يقول هذا فرض وإذا ما فعل هذا يأثم يعني جريا على ظاهر الحديث لكن كما عرفنا هذا الباب الإخوة الأصل فيه في النهي أن يكون للكراهة أن يكون للكراهة لأن هذه أمور تكميلية فإذا قلنا الأصل في النهي هنا التحريم هذا يناقض المقصد الذي شرع له وهو التحسين والتكميل فيكون يعني في هذا إدخال المشقة والعنت على العبد ويوقعه في التحريم بأيسر الأمور فهذا من كمال الشريعة أن هذه الأمور من باب الآداب المستحبة. نعم وهذا يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تلاحظ أن هذا مقرر في الشريعة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. متفق عليه. قال هنا اللفظ هذا لفظ البخاري إذا ليس عند مسلم تسليم الصغير على الكبير. قالوا في رواية لمسلم والراكب على الماشي وهذه الرواية موجودة في البخاري وتمامه والماشي على القاعد والقليل على الكثير. نعم هذا أيضا باب الآداب والنووي نقل الإجماع على استحباب السلام على الصغير عن الصغير هو الذي يسلم على الكبير لحق الكبير هذا واضح ليس منا من لم يعرف قدر كبيرنا ويرحم صغيرنا فتكون الرحمة من الكبير للصغير فإذا مر بالصغير يسلم عليه ما تقول أنا أقف حتى يأتي الصغير يسلم علي لا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان يسلم عليهم فهذا من التواضع وكذلك فيه يعني تعليم للصبيان هذه الآداب أن الصبي يتعود على السلام على الكبير فبعد ذلك هو يأتي ويسلم على الكبير إذا كان الكبير أصلا ما يسلم على الصغير كيف يتعلم الصغير السلام على الكبير فإذا هذا يعني ينبغي أن يعود الأطفال عليه أنك تسلم عليهم حتى يتعودوا هذا الأدب ليسلم الصغير على الكبير. و نعم والمار على القاعد والمار على القاعد قالوا لأن القاعد أو المار يشبه الداخل والقاعد يشبه يعني المستقر في المنزل قال والقليل على الكثير نعم لأن لفضيلة الجماعة والكثرة فالقليل هم الذين يبدأون فإذا هذا الحديث كما ذكر عندك عن ابن العربي حاصله أن المفضول يبدأ الفاضل المفضول المفروض هو الذي أو نقول الأحسن الأولى أنه هو الذي يبدأ الفاضل يعرف الحق فإذا تساوي فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال الحرص على البدء بالسلام دليل الاهتمام بأداب الشريعة وخلوص النية والحرص على اكتساب الثواب. نعم. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيهقي. قال في التحقيق هنا لا يوجد في المسند ولا عزاه بن حجر في أطراف المسند ف هذا الحديث رواه أبو داود والحديث في سنده سعيد بن خالد الخزاعي يرويه عن عبد الله بن الفضل عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي. وهذا الحديث قال الدارقطني والحديث غير ثابت، تفرد به سعيد بن خالد وليس بالقوي، فهذا ما يحتمل تفرد، هو ضعيف وتفرد بهذا الحديث. وجاء هذا الحديث عن بعض السلف كما جاء عند البيهقي في الشعب عن سعيد بن هلال. وهذا الإخوة معناه صحيح، يعني من حيث المعنى صحيح، يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، يعني جماعة مروا على قوم فقال واحد منهم السلام عليكم، يكفي عن كل أصحابه. ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، يعني أيضا في الرد يعني يكفي أن يرد واحد عن الجماعة، هذا من حيث يعني الجواز. ولذلك نقل ابن حجر اتفاق العلماء على أن الرد واجب على الكفاية، خلافا لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة أوجبه على الجميع. طبعا ابتداء السلام مستحب كما مر معنا عن ابن عبد البر، نقل الإجماع على أن ابتداء السلام سنة، لكن رده فرض كفاية، رده فرض كفاية. والمستحب أن يسلموا جميعا، يعني مستحب إذا التقت جماعتان أن يتداخلوا ويسلموا جميعا، كل واحد يسلم على الجماعة، لأنه هذا فيه امتثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم. نعم. قال وعنه المصافحة أكمل في السلام طبعا. يعني لو سلم ما عليه شيء وما صافحهم ومر مثلا،
مصافح واحد واحد هل يسلم كل شخص صافحة؟
نعم ما في بأس يصافح كل واحد هو الله أعلم. المصافحة يستلزم منها السلام، يعني لما يلتقي به السلام عليكم السلام عليكم السلام هكذا ما في بأس. إيه لكن هذا ليس فيه نفي السلام ونفي المصافحة، يعني المقصود أنه يعني من باب التواضع أن يجلس حيث انتهى به المجلس، يعني ما يقول لا أنا بجلس هذا المكان أو افسحوا لي في هذا المكان في صدارة المجلس، لا. لكن لا يفهم من هذا الحديث أن يعني ما يسلم أو ما يصافح على الذين في المجلس. إيه نعم صحح هذا النووي، ذكر عندك النووي صحح أنه لا، هذا في رد الجماعة. إيه نعم لو رد من الجماعة صبي أجزأ، لو رد من الجماعة صبي، أنت تسأل بالعكس صح؟ لو رد من الجماعة صبي أجزأ. قال وظن قبل هذا ذكر مر معنا أظن،
لأن الشيخ لا يجب رد الصب لأن ليس من الفرق، لكن الأدب المستحب له هذا نوع.
لا ذكر هنا وين راح الكلام، أنا أذكر نقلنا كلام النووي
صح الشيخ
النووي يقول أنه يسقط
يعني يجزي صح
يجزي سلام الصبي
في قول أنه موجود
النووي
يصح
وجه السقوط أنه يسقط.
نعم
هذا ترجيح
النووي. ايه
ووجه ثاني عند الشافعية
أنه
لا يسقط،
ايه أنه لابد كبير يرد، يعني إن الصبي يجزي، يعني لو رد الصبي يجزي ولو سلم الصبي يجزي كذلك.
لا الشيخ يعني الرد يكون واجب على البالغ إذا كان الصغير مثلا؟
لا لا إذا رد الصبي خلاص كفى الجماعة، لأن هذا يعني فروض الكفاية القاعدة فيها أنه لا ينظر إلى المكلف وإنما ينظر إلى وجود العمل، فإذا وجد العمل خلاص
ابتدى السلام.
الصبي إيه لابد أن يرد، واجب إيه يعني رد السلام واجب سواء كان من صبي أو غيره، يعني اللي يسلم صبي أو غيره. إيه نعم الله أعلم. إيه نعم أيضا في كلام الحديث الذي قبله قال النووي نقل الإجماع على استحباب السلام على الصبيان، لهذا قال واجب رد السلام إذا سلم الصبي على الأصح للعموم وإذا حييتم بتحية، وهذا الكلام الذي قبل هذا الحديث ليسلم الصغير على الكبير، نقل أيضا قال يجب رد السلام إذا سلم الصبي. فقلنا هذه الأمور يعني مدام وجدت فيجب الرد سواء كان الذي سلم صبي أو كبير. نعم، لعلنا نقف هنا، الوقت خلاص دقيقة سيؤذن
الشيخ. نغير الوقت الشيخ
والله ما أدري الآن بالنسبة للدرس إيه الأصبر السبت الجاي إجازة صح؟ تبدأ الإجازة صح؟ إيه، فأنا من الآن أقول لكم لأن أنا السبت ما بكون موجود. لا لا كامل إجازة كاملة لين يعني شهر واحد أظن تنتهي في بدايات واحد الإجازة، فإن شاء الله نلتقي إن شاء الله، لعل الوقت شوي يعتدل بعدين إن شاء الله، ويتواصل معكم الشيخ إبراهيم بالله تذكير الدرع.